بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو مرويات بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الذاريات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الجامع سورة الذاريات، قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء: يوم هم على النار يفتنون، قال: يعذبون.
نعم، فالفتنة تأتي بمعنى العذاب. نعم.
قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي العالية: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل، قال: قليلا ما ينامون ليلة حتى الصباح.
نعم، أو يعود ذلك على القدر الذي ينامونه في الليل، القدر الذي ينامونه في الليل فينامون قليلا. ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله تعالى أقوالا، فقال في قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اختلف المفسرون في ذلك على قولين، أحدهما أن ما نافيه تقديره كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه، يبقى ما نافيه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي لا يهجعون. قال ابن عباس: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادة عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها الله عز وجل، إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك وأبو العالية: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. والقول الثاني أن ما مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم، واختاره ابن جرير. وقال الحسن البصري: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقل. يعني إذا القول الأول يعود على الليالي، فقل ليلة إلا ويقومونه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والقول الثاني يعود إلى الليلة نفسها والوقت من الليلة نفسها، فكانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فهجوعهم ونومهم في الليل قليل. أما القول الأول يعود على ماذا؟ على الليلة من بين الليالي، فما ليلة إلا ويقومونها، وقل ليلة يتركونها. والقول الثاني أظهر، وهو محل الثناء، لأن الإنسان لو قام صحيح كل ليلة أو لا يترك القيام إلى ليلة، لكن القيام قليل أو ليس فيه تحديد قدر، هذا فيه مدح وقيام بما يستحب، لكن ليس كمن يقوم من الليل كثيرا ولا يهجع إلا قليلا، لأن القول الثاني فيه القول الأول وزيادة، فهو يقوم كل ليلة وقيامه من كل ليلة الكثير. قال، وهو الذي اختاره ابن جرير. وقال الحسن البصري: كانوا قليلا من الليل ما يهجعونه، كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقل، ونشطوا فمدوا إلى السحر، حتى كان الاستغفار بسحر، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، أي امتد قيامهم إلى السحر، فيختمون هذا القيام وهذا النشاط وهذا الاجتهاد بالاستغفار. قال قتادة: قال الأحنف بن قيس: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا لا ينامون إلا قليلا، ثم يقول: لست من أهل هذه الآية، يعني من باب التواضع. وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينون بونا بعيدا، إذا قوم لا تبلغ إذا قوم لا نبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وعرضت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله وبرسل الله، يكذبون بالبعث بعد الموت، فوجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا، ذكر الله قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس، واتقى الله إذا استيقظ. وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال أحمد ساق بسندي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني لشدة صفائها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ هذه المنازل والغرف لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وقال معمر في قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان الزهري والحسن يقولان: كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. ما هو إذا كان الهجوع قليلا يكون القيام كثيرا. كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. وقال ابن عباس وإبراهيم النخعي: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما ينامون. وقال الضحاك: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا، ثم ابتدأ فقال: من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعني ما نفيه، كانوا قليلا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا هؤلاء المحسنون، من الليل ما يهجعون، من الليل لا يهجعون، أي من الليل جزء كبير لا يهجعونه ولا ينامون. طبعا الوقف والابتداء على حسب المعاني، ولهذا قد تجد وقفا غريبا وابتداء غريبا بحسب معنى، أو يضيف لك إيه معنى جديدا. نعم. قال نعم وقوله عز وجل: وبالإسحار هم يستغفرون. قال مجاهد وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: قاموا الليلة وأخروا الاستغفار إلى الأسحار، كما قال تعالى: والمستغفرين من الأسحار. فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن، فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، قالوا: أخرهم إلى وقت السحر. فإذا كان الاستغفار في الصلاة فهو أحسن، والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. فإما أن يكون الاستغفار بعد الصلاة، فرغوا من صلاتهم وواصلوا إلى الفجر استغفارا، أو يكون الاستغفار داخلا في الصلاة فهو حالهم حال صلاتهم، فهم يصلون ويستغفرون. ولا شك أن الصلاة حاوية أم الطاعات، فإن في الصلاة الشهادتين، وإن في الصلاة الاستغفار، وإن في الصلاة الصلاة على النبي، وإن في الصلاة صلة الأرحام بالدعاء للوالدين والأقارب والإخوان والأخوات وهكذا، وإن في الصلاة الإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، وإن في الصلاة استغفار عبد لنفسه من ذنوبه، وإن في كل شيء في الصلاة، حتى الصلاة فيها أركان الإسلام، فيها الشهادتان فيها الشهادتان، فيها الزكاة فيها الزكاة، لأن الزكاة تطهير والصلاة أعظم ما تطهر به النفوس. وعليه فسر قضاء الله عز وجل في سورة فصلت الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون. طب الزكاة كيف لا يؤتونها هم كفار؟ المراد تزكية النفوس، ما تزكو به نفوسهم، كانوا لا يأتون شيئا مما تزكو به النفوس. فالزكاة طهارة والصلاة أعظم الطهارة. الصلاة صيام، لأن الصيام إمساك عن طعام والشراب وسائر المفطرات. الصلاة فيها إمساك عن طعام وشراب وكلام، فما تمسك فيها عن الصيام موجود في الصلاة وزيادة. والصلاة حج، فالحج قصد الله عز وجل في أماكن مخصوصة بشعائر مخصوصة، والصلاة أعظم القصد، قصد لله عز وجل بأداء هذه الصلاة. فالصلاة تحوي أركان الإسلام الخمسة، وفيها جميع أركان الإيمان، من الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالرسل والكتب، كلها في الصلاة أيضا، لأنك تقرر هذا في صلاتك. فالصلاة تحو فيها جهاد، جهاد للنفس من وساوس الشيطان، جهاد النفس بأن تقوم على خشوعك، جهاد النفس بأن تترك رقادك وتترك أعمالك وتأتي إلى الصلاة. فمقامها في الجهاد مقام عظيم جدا. فالصلاة تحوي كل شيء، ولهذا أجل شيء من الأعمال الصلاة. من هنا وظف ووطن نفسك أن تأتي أورادك في الصلاة، يعني وردك من القرآن اجعله في الصلاة، اجعل دعوة ثابتة للوالدين في الصلاة. ما لم تجعل هذا الدعاء ثابت قد تنسى، قد يمر عليك يوم ما تدعو لأبيك ولا تدعو لأمك. لكن لو وطنت نفسك في السجود أو قبل السلام دعوة الوالدين فإنك لن تنسى هذا. دعوة لأرحامك، إخواني وأخواتي وأزواجهم وذراريهم وكذا، دعوة لدعوتك، اللهم افتح علي وعلمك وكل شيء، اللهم افتح علي أبوابا من الدعوة ومن العلم ومن العمل ومن التصنيف، طالما أغلقت بذنوبي اجعل هذا دائما دعوة لك في هذا. كل ما تحب، كل ما تحب من أعمال صالحة اجعلها في صلاتك. هذه لو أن الإنسان جعلها وردا يعلم موضعها في صلاته فرغ من صلاته بكل شيء. الاستغفار من جميع الذنوب صغيرة وكبيرة، لا تخرج من صلاة إلا باستغفار من جميع الذنوب، وعليه تكون صلاتك ها محطة لمغفرة الكبائر. ونخرج من مسألة ماذا أن الصلاة إلى الصلاة، هذه إنما هو مغفرة للصغائر دون الكبائر. ليه؟ لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. ها هي التوبة الخاصة، ها هي التوبة الخاصة في الصلاة، وبالتالي تكون صلاتي محطة لمغفرة الكبائر والصغائر. تأتي الصلاة الأخرى كذلك، الثالثة الرابعة الخامسة، يبقى الخامسة، فتكون صلاتك إلى صلاتك وجمعتك إلى جمعتك، وهكذا كلها مغفرة. يبقى إذن تعددت محطاتك يوميا من الاستغفار للصغائر والكبائر، فما فاتك ماذا؟ فما فاتك. ولهذا نقول هذا تحقيق علمي، مسألة الصلاة إلى الصلاة أو العمرة إلى العمرة أو الحج، تحقيق علمي بحت. هل الاستغفار يكون للصغائر والكبائر أو هذا للصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة؟ هذه مسألة في الكتب. أما مسألة العملية، جميع صلاة مغفرة الكبائر، جميع حج مغفرة الكبائر، عمرة مغفرة الكبائر، كل شيء عند مغفرة الكبائر. لأن أنا ما أستغفر من الصغير فقط، أنا أستغفر من ذنبي كله. فيها إشكالية هذه؟ وبالتالي صلاتي أنا ليست المسألة العلمية الموجودة في المراد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. هل الاستغفار هنا يكون للصغائر والكبائر أو يكون الصغائر؟ هذه مسألة علمية متعلقة بالمراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة العملية المتعلقة بي أنا، فأنا صلاتي وأنا حجي وأنا عمرتي وأنا جمعتي وأنا رمضاني وأنا كل هذا كله مغفرة لماذا؟ للكبائر. إذن الصلاة عظيمة، ولهذا كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبب إليه من دنياكم النساء والطيب، النساء والطيب. ولهذا تجد النفس السوية هي التي تفعل الناس السوية، ما تجد أحد يكره الزواج ويعزف إلا عنده شيء، يا إما عنده عائق مادي، وده قد يوجد وتكون النفس السوية، إنما رجل غني رجل ثري ولا يتزوج، ده على طول عنده إشكالية في نفسيته، إشكالية في نفسيته. والطيب، الروائح الطيبة، وقس عليها كل شيء بقى طيب، يشرح الصدى، روائح طيبة، مناظر طيبة، كل شيء من هذا، هذه النفس المستقيمة تتشرب ذلك وتتشوف إلى ذلك. وجعلت قرة عين، هذا أعظم المحبة، قرة العين هذه أعظم المحبة، ربنا أبلغنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، هذا خالص المحبة وأعظم المحبة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان النبي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، استعانة بالصلاة، بالصلاة. نعم. إذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فيها ماذا؟ فيها القولان، فيما ما نفي ما مصدري، كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يبقى هذه مصدرية، أي أن هذا الأمر يعود إلى الليلة نفسها، فكان هجوعهم من الليل قليلا. والثاني كان نومهم على ليلة من الليالي قليلة، فكل ليالي يقومونها وقل ليلة يتركونها. قلنا القول الثاني ها يتضمن القول الأول وزيادة، لأنه إذا كانوا يقومون الليلة ولا يتركون قياما طويلا ولا ينامون إلا قليلا، فمعنى أنهم يقومون كل ليل. نعم.
قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال كانوا لا ينامون كل الليل.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال قل ليلة أتت عليهم هجوعها. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها. نعم. قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي العالية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال لا ينامون عن العشاء الآخرة.
نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا بكير بن أبي الصميت قال حدثنا قتادة في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كان الحسن يقول قليلا من الليل ما ينامون، وكان مطرف بن عبد الله يقول كانوا قل ليلة إلا يصيبون منها، وكان محمد بن علي يقول لا ينامون حتى يصلوا العتمة.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال ينامون. قال حدثنا حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن الحسن عن عبد الله بن رواحة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال هجعوا قليلا ثم مدوها إلى السحر.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال صلوا فلما كان السحر استغفروا. قال حدثنا غندر عن
فإذا كان الاستغفار في الصلاة فهو أحسن، فهو أحسن. ليه؟ لأن مقام الاستغفار ليس مقاما مجردا، فأنت إذا استغفرت خارج الصلاة استغفار فقط، طب الاستغفار داخل الصلاة هذا في ما تكون أقرب إلى الله عز وجل فيه، فأنت تناجي ربك، ما فمناجاة داخل الصلاة. أيوة عبد العزيز. نعم. وماذا كان قيام داود؟ ينام نصف ويقام ثلثه وينام سدسه. طيب إذن هو إذن ثلث، إذن يقوم ثلث الليل ثلث كامل، وهذا طويل، وهذا طويل، هذا الثلث طويل. نعم.
قال حدثنا غندر. نعم.
كيف؟ العملية استغفار من الصغير والكبائر في صلاتك، خلاص كل الصغير والكبائر محل المغفرة. تمام. الاستغفار إذا وقع في الصلاة للصغائر والكبائر خلاص شمل الجميع، إنما بدون استغفار هل الصلاة بنفسها إلى الصلاة تكفر الكبائر؟ لا، تكفر الصغائر. التكفير لماذا؟ التكفير للصغائر، والتوبة الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. فحينما أجعل أن التوبة الخاصة في الصلاة اشتملت الصلاة على أمرين، على أمر بنفسها الصلاة للصلاة اللي هو جاء فضله في الصلاة إلى الصلاة، وعلى أمر زائد ألا وهو الاستغفار من الكبائر. تمام؟ يعني الصلاة بنفسها هذه تكفر الصغائر، الصلاة بنفسها من غير استغفار الصلاة بنفسها تكفر الكبائر. طب فإذا وضعت أنا الاستغفار من الكبائر شملت صلاة الأمرين. نعم. طب إذا لم تجد الصلاة صغائر أو كبائر تكفرها، كده راحت عليها خلاص، ها؟ ترفع الدرجات. نعم. أي نعم. نعم.
قال حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال ذلك إذا أمروا بقيام الليل، وكان أبو ذر يحتجز احتجازه ويأخذ العصا فيعتمد عليها، فكانوا كذلك حتى نزلت الرخصة، فقرأوا ما تيسر منهم.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن الضحاك قال كانوا من الناس قليل.
نعم.
قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، قال يحيى بن يمان عن سفيان
كانوا من الناس قليل، ده على الوقف باهب عليه، كانوا قليلة. نعم.
نعم. قال يحيى بن يمان عن سفيان عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما وبالأسحار هم يستغفرون قال يصلون.
ومثل هذه الوقوف يعني ممكن سان يجمع من أمرين، يعني يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبقى أتى بالإيه؟ نعم. أو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم.
قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن قيس بن كركم عن ابن عباس رضي الله عنهما للسائل والمحروم قال المحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم.
نعم. قال ابن كثير وفي أموالهم حق أي جزء مقسوم قد أفرزه للسائل والمحروم، أما السائل فمعروف وهو الذي يبتدئ بالسؤال هذا السائل، وله حق كما قال أحمد وسق بسنده عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي قال رضي الله عنه وعن أبيه قال صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس، لكن الحديث ضعيف، ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري به، ثم أسند من وجه آخر عن علي بن أبي طالب، وروي من حديث الهرماس بن زياد مرفوعا. وأما المحروم، لكن هو السائل حق آخر، السائل طبعا حق إذا كان السائل هذا محتاج وكذا وأنا واجد فلو حق علي أن أعطيه، وإن كان لا يجده في حاجة، قال تبارك وتعالى ويمنعون الماعون. نعم. وأما المحروم فقال ابن عباس ومجاهد هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم، يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة تقوت منها، هذا المحروم يعني ما له دخل يعني. وقالت أم المؤمنين عائشة هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه، وقال الضحاك هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب قضى الله له ذلك، وقال أبو قلابة جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل فقال رجل من الصحابة هذا المحروم، وقال ابن عباس أيضا وسعيد بن مسيب وإبراهيم النخعي ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح المحروم المحارف، وقال قتادة والزهري المحروم الذي لا يسأل الناس شيئا، قال الزهري وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وهذا الحديث أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر. وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ له، يعني يعود إلى هذا، يعني إما لا كسب له أو ذهب ماله أو لا يسأل الناس. وقال محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق مكة فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاه فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم. وقال الشعبي رحمه الله: أعياني أن أعلم ما المحروم. سبحان الله، الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم. واختار ابن جرير أن المحروم هو الذي لا مال له بأي سبب كان، قد ذهب ماله سواء كان لا يقدر على كسب أو قد هلك ماله أو نحو أو نحو هلك ماله أو نحو بآفة أو نحو. هذا يعني يشمل جميع الأقوال، تعود الأقوال كلها إليه. وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن حسن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كذلك، بل هي مكية شاملة لما بعدها. نعم.
قال تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال لوط عليه الصلاة والسلام وابنتاه.
نعم.
قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
طبعا بيت يعقوب، بيت لوط له وصف إسلام وله وصف ماذا؟ إيمان. إن قصدنا عموم البيت فهذا وصف ماذا؟ إسلام. وإن قصدنا من نجا فهو الإيمان. ودل هذا على التغير بين الإسلام وبين الإيمان، وإن كان بعض استدل بها على أنهما واحد. نقول لا، التغير هذا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى معنى. قال ابن جرير ابن كثير رحمه الله: فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين. احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام، لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعندنا أن كل مؤمن مسلم لا ينعكس، يعني وليس كل مسلم مؤمنا، لأن أحكام الإسلام تجري على الظاهر فقد يكون مسلما، ولهذا المنافقون عندنا مسلمون فين؟ في الظاهر أو مسلمون، وأما في حقيقة الأمر فهم كفار. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وهذا يدل على ماذا؟ على التغير بين الإسلام وبين الإيمان. وأما ما ورد من نصوص أن الإسلام هو الإيمان، مثل نص الصحيح في وفد عبد القيس لما أمروه أن يعلمهم الإسلام يعلمهم، فقالوا: إن بيني وبينك هذا الحي من قوم مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. فقال: آمركم بأربع ونهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر الإسلام. فهذا يخضع لقاعدة ماذا؟ وهذا الذي يفصل لك بين الإشكال الذي قد يكون في النصوص والتي بها استدل من استدل على أن الإيمان والإسلام مفهومهما واحد، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالنصوص التي فيها أنهما واحد هذا في حال ماذا؟ في حال الافتراق. فإذا افترق أي ذكر إيمان واحد أو الإسلام واحد دخل فيه الآخر. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر الإسلام. فهذا فيه أن الإيمان لو ذكر وحده دخل في الإسلام، وأن الإسلام لو ذكر وحده دخل في الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان. لكن يدل على التغير أحاديث كثيرة. نص في الباب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. حديث سعد في الصحيح هو ظاهر جدا. قال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله لا أراه مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال سعد: فعاد فغلبني ما أعلمونه. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ ثلاثا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليه خشية أن يكبه الله في النار. ولأن الأحكام العملية كانت هكذا، نحن شهدنا للمنافقين بالإسلام لكن لم نشهد لهم بالإيمان. فالمنافق يكون مسلما، أما الإيمان هذا عند الله سبحانه وتعالى فهو كافر عند الله. يقول ابن كثير: وهذا الإسناد ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعندنا أن كل مؤمن مسلم لا ينعكس، فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال. بل نقول هنا لما أريد الوصف العام للبيت فهو بيت مسلم، ولما أريد النجاة كان هذا للذين آمنوا، فأخرج من كان فيها من المؤمن، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلم. لما أريد البيت كان الإسلام، لما أريد الإخراج الإيمان. يقول الشيخ صالح الشيخ ويعلق على هذا الموضع، يقول: هذه الآيات واضحة، ولكن في قوله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فيها دليل على أنهم كانوا مؤمنين، لأن الله سبحانه أخرج من فيها من المؤمنين فدل على أنهم مؤمنون، ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، يعني أنهم مسلمون أيضا. وهذا على القاعدة المعروفة أن من كان مؤمنا فإنه يكون مسلما، لأنهم وصفوا بالإيمان الباطن ووصفوا بالإسلام، وهذا أكمل. ومن رأى من العلماء أن الإيمان والإسلام شيء واحد بدلالة هذه الآية فهذا ليس بجيد، بل هو غلط، لأن الله جل وعلا في سورة الحجرات فرق ما بين الإيمان والإسلام، فقال سبحانه: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عطاء، فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله أعطيت فلانا، أعطي فلانا فإني ما علمت أنه إلا أنه مؤمن، يعني فإن علمي به أنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم الحديث. فالمقصود أن الإيمان والإسلام، وبعدين حديث جبريل واضح، حديث جبريل واضح، قال: ما الإسلام؟ قال: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ فالمقصود أن الإيمان والإسلام الصحيح أنهما متغيران، وأن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان فيعنى به العمل الظاهر مع أصل الإيمان، والإيمان إذا اجتمع مع الإسلام فيعنى به الإيمان الباطن مع أصل الإسلام. وهذه فيها فائدة في حكم تارك العمل كلية، ما هي؟ ها، تارك العمل كلية هذا تارك للإسلام. فالذي يقول عنده عمل قلبي وكذا وهذا حسبه، وأن عنده من الإيمان ما ضعف، نقول لابد مع الإيمان من أصل الإسلام، ولابد مع الإسلام من أصل الإيمان. ما يمكن أن يكون الرجل مؤمنا الإيمان المقبول عند الله إلا بهذا، لابد. فالذي ما عنده عمل قط، ما عنده أصل الإسلام، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا شيء من الإسلام الظاهر والمراد بالعمل الظاهر، فدعوى أن عنده ماذا؟ أن عنده إيمان هذه دعوى كاذبة، إذ لو كان عنده أصل إيمان لقابل أصل إسلام. والإسلام المقبول عند الله الذي هو دينه لابد أن يكون معه أصل ماذا؟ الإيمان. لابد من الأصلين، لازم لابد من الأصلين. قال: وهذا ظاهر بين، ومن قال أن الإسلام والإيمان شيء واحد كالبخاري وغير من العلماء، وهذه كنت أعلق عليها لأنه ذكر هنا النسبة هذا إلى المعتزلة فقط، وقال ابن كثير: احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق. معلوم أن من أهل السنة من ذهب إلى ذلك أيضا، من ذهب إلى ذلك أيضا، لكن منزع المعتزلة غير منزع أهل السنة. ومن قال إن الإسلام من شيء واحد كالبخاري وغير من العلماء، يقول إن الإسلام في آية الحجرات وفي غيرها لما فرق بينه وبين الإيمان فإنما سمي إسلاما لأنه استسلام من القتل. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني لم يحصل لكم إيمان ولا إسلام على الحقيقة، ولكن قلوا أسلمنا يعني استسلمنا خوفا من القتل، هكذا يؤولونها، وهذا ليس بجيد. ولهذا الآية فيها القولان: ولكن قلوا أسلمنا، هل ده الإسلام؟ قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا، هل النفي ولكن قلوا أسلمنا النفي هنا للإيمان الكامل ولا للأصل؟ وعليه يكون الإسلام الذي هو الإسلام الضعيف أو الإسلام الذي يعصم به المال فقط والدم. نعم، يعني استسلمنا خوفا من القتل، يعني لم يحصل لكم إيمان ولا إسلام حقيقة، ولكن قلوا أسلمنا أي استسلمنا خوفا من القتل، هكذا يؤولونه، وهذا ليس بجيد، وهذا ليس بجيد. أما حديث جبريل يرده، حديث جبريل قال أخبرنا عن الإسلام ثم قال أخبرنا عن إيمان، ففرق بين الإسلام والإيمان، فدل على أن الإسلام ليس هو الاستسلام من القتل، وإنما هو فعل الطاعات الظاهرة بالجوارح مع أصل الإيمان. في بحث طويل معروف في هذه المسألة. وقول جل وعلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية، تركنا فيها يعني في هذه القرية. طبعا أيضا لم يأتي الشيخ على معنى التغير هنا، لماذا التغير هنا، إنما هو على قاعدة إيه، هذا كل مؤمن مسلم. لكن شيخ عثمين لعله ذكرها، قال رحمه الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أخرجناهم أي أمرناهم أمرا قدريا فخرجوا. قال الله تعالى للوط فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فأخرج الله من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وأهله إلا امرأته، ولهذا فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، بيت واحد، قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله ولا ترك هذه الفحشة، ما اتبعه أحد حتى أهل بيته لم يخلصوا، فيهم من لم يؤمن بلوط. فانتبه يا أخي الداعية، لا تجزع إذا دعوت فلم يستجب أو فلم يستجب لك من الماء العشرة، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم ظهورا كثيرة ولا يتبعهم إلا القليل، ولوط عليه الصلاة والسلام لم يتبع من القرية أحد وتخلف عن دعوته من تخلف، ولهذا قال فما وجدنا فيها يعني في القرية غير بيت المسلمين. وهنا يتساءل الإنسان في نفسه، كيف قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين؟ هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية التي قبلها؟ يبقى غير بيت المسلمين تساوي المؤمنين، من كان فيها المؤمنين. ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا إن في هذا دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فما وجدنا فيها غير بيت فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين مراد واحد، وأن التغير هذا لأن الإسلام والإيمان واحد. أصلا يا إخواني حتى من جهة اللغة، حتى من جهة اللغة، ولو كان هذا في الاستعمال اللفظتان، إذا كان في الاستعمال العام بمعنى واحد، العام أقول العام في معنى واحد، فاعلم أن القرآن إذا جاء فيه التغير من جهة اللفظ اعلم أنه لمعنى دقيق، ولا يمكن أن يكون هذا التغير بلا فائدة قط سوى استعمال هذه المفردة ونظير هذه المفردة وفقط أبدا، وإنما يكون لمعنى خاص. يعني ما يأتيك في القرآن ما هو على قاعدة إيه، من غير كذب ولا مين، لا ما يكون كذا، إنما يكون لمعنى دقيق. ولهذا في مقدمة تفسير شيخ الإسلام يذكر هذه المسألة، اللغة العربية ثرية والمعنى قد يعبر عنه بألفاظ عديدة، عشرات الألفاظ، لكن اعلم أنه لا يحصل تطابق من كل وجه بين هذه الألفاظ، بل لابد فيها من فوارق دقيقة. وكتاب الله عز وجل غاية الإعجاز ده، فضلا عن بقى المعاني الشرعية في مثل هنا. فقال الشيخ ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا إن في هذه الآية دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وذهب الآخرون إلى الفرق وقالوا أما المؤمنون فقد نجوا، وأما البيت فهو بيت إسلام، لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه بيت إسلامي، حتى امرأة لم تتظاهر بالكفر تظاهرت بأنها مسلمة، ولهذا قال تعالى في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا صالحين فخانتهما. ليس المعنى خانتهما بالفحشة بل خانتهما بالكفر، لكنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق. ولهذا يقال المجتمع الذي فيه المنافقون إنه مجتمع إيه؟ مسلم، وإن كان فيه المنافقون لأن المظهر مظهر إسلام. إذن نقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إنما قال المسلمين لأن امرأتها ليست مؤمنة. لما أريد البيت وصف بالإيه؟ بالإسلام، لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة. قال نعم، وإن لأن المظهر مظهر الإسلام. إذا نقول فما وجدنا في غير بيت المسلمين إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة. هذا هو التغاير، هذا وصف لبيت وهذا وصف لناجين. فما وجدنا فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هذا الإخراج لمين؟ للمؤمنين المسلمين. لكن لما أردنا الوصف ها فما وجدنا فيها غير بيت، في القرية كلها غير بيت من المسلمين، فلهذا يقال هذا مجتمع إسلامي. وإن كان فيه من يرتد وكان فيه منافق وإن كان فيه يقال هذا مجتمع إيه؟ إسلامي. نعم أي نعم، هو حوله يدنز. نعم من؟ ولكنها مسلمة إيه؟ في الظاهر الشيخ العثيمين يقول ليه؟ لأن كفرها مستور، يقول أنا كفرها مستور يعني زي المنافق. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع: وأما ما ذكروه من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان فهذا أيضا حق كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فإن من نقص من الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج شيئا فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن
طيب
قال
طيب يا أخوانا، الشيخ الإسلام يقول فمن قال بنقص الإسلام فهو كلام صحيح كذلك، كيف يعني يا أخوان؟ يعني الإسلام يزيد وينقص؟ كيف الزيادة نقصها؟ نعم، المتعلق بالعمل لا المتعلق بالشهادتين، متعلق بالعمل لا المتعلق، فالمتعلق بالعمل هذا يزيد وينقص. نعم.
ومن قال إن الإسلام هو الكلمة فقط وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص فقوله خطأ. ورد الذين
هذا الذي يريد أن الإسلام هو الكلمة فقط. نعم.
ورد الذين جعلوا
لكن الإسلام هو الكلمة وهو العمل. نعم.
ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه إلى هؤلاء، فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان، ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال. فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل فإنه يدخل فيه الإيمان، وآخرون يقولون الإيمان والإسلام سواء وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان،
لأنه متضمن للإسلام. نعم.
ثم هؤلاء منهم من يقول الإسلام مجرد القول والأعمال ليست من الإسلام، والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها، وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة، هكذا نقل الأثرم والميموني وغيرهما عنه. وأما على جوابه الآخر الذي لم يخطر فيه قول من قال الإسلام الكلمة فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به ما أمر به من الإسلام.
نعم نعم.
قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين.
نعم.
سورة الطور.
نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد ساق بسنده عن ابن مسعود قال قرأنا رسول الله إني لأنا الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جزاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليه، بل هم الفقراء إليه في جميع أحواله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية من الخلق، ليست الغاية أن يكمل ربي سبحانه وتعالى، ليست الغاية أن يحصل غنى لربي بخلق الخلق، إنما هو مستغنى عنهم وهو خالقهم، كيف يخلقهم وهو محتاج إليهم؟ لو شاء ما خلقهم، إنما خلقهم لغاية ليعبدوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، بل هم الفقراء إليه في جميع أحواله، فهو خالقهم ورازقهم. قال الإمام أحمد ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ولهذا المراد هنا ليس فقر مال، يعني قد يكون عنده مال ومع ذلك ما يسد الله فقر. ليه؟ لأن عنده عدم قناعة، ما يحصل له استغناء بالمال، عنده مليارات ومع ذلك كأنه فقير، ما يشعر بغنى ولا كفاية، هل من مزيد، ولا يسعد سعادة المستكفي بماله المستغني. نعم. مل
انه يقع في القران التراجم بين الفقر
فين في اي الشاهد في الايه
ادله من صغره نقول ان الذله هي الصغار
ابدا، هذا في المعنى العام، لكن تجد الصاغر والذليل بينهما فارق، ما في في اللغة العربية الطرد في المحض، المحض من كل وجه. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها.
هذا معنى قول العثيمين أن الكفر كان إيه؟ مستور.
خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه، كما قال الله تعالى فيها ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش. والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة.
نقل الإجماع على أنه ما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط. نعم.
قال والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين ومن من وجد فيه، ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود.
يا سلام، إخراج وجود. نعم، الله أكبر. يبقى إذن هذه هاتان الآيتان تدلان على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، أو أنه ليس بين الإيمان والإسلام فرق. يبقى الآية نستدل بها على الفرق، ها، أو نستدل بها على عدم الفرق كما استدل بها من رأى. يبقى الآية دليل على الفرق. ليه؟ لأن الوصف يعود على حالين متغيرين، إنما نقول لا فرق لو عاد على حالا واحدة، إنما حالان الموصوف هنا غير الموصوف هنا. الموصوف هنا المخرج حال الإخراج، والموصوف هنا البيت حال الوجود. واضح يا إخواني؟ نعم نعم. لا يكون ماذا؟ نعم، لا مؤمنا ولا مسلما. فين الإسلام؟ ما في إسلام. الإسلام ده الصلاة وصوم وزكاة وحج وكذا، اللي احنا بنقوله على المنافق لو تخلف الإيمان الباطل. ليه حكمنا بالإسلام؟ لأنه يوافق المسلمين في الظاهر، في صلاتهم، في يأتي بهذه الأعمال. نعم. إنما ترك العمل كلية هنصفه بالإسلام؟ نصفه بالإسلام يوم أن ينطق بشهادتين. طيب ما صلى، تعالى صلي، ما صلى قتلنا. وهل قتله هنا ردة أو قتله حدا؟ النزاع بين العلماء. فالشاهد أن ما يقر على ترك صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا أبدا. نعم. المجتمع المسلم ما يعرف حاجة شيء اسمه ما يصلي أبدا. ما صلى تعالى صلي، يدعى إلى الصلاة، يستتاب. صلى الحمد لله، ما صلى قتل. طب صلى هو منافق، حكمنا له بالإسلام، صلى هو منافق. ولهذا الله ذكر المنافقين ماذا؟ وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. إذن هم يقومون للصلاة لكن كسالى. نعم. لكن ما يقومون أبدا، هذا كيف يقر في المجتمع المسلم؟ نعم.
سورة الطور فضلها. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
نعم. وتمامه كما في المتفق عليه، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجه من طريق مالك. وقال البخاري، يقول ابن كثير هذا، قال البخاري وسق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور. نعم.
قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مرضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور.
نعم.
قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال سأل رجل ابن مسعود والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، فجعل الرجل يرددها ويرددها ولا يقول ليس كذا.
قال يبدو أن الرجل قرأ قوله تعالى ذرياتهم واتبعتهم ذرياتهم بألف بعد الياء على الجمع مع كسر التاء. والذي آمنوا واتبعتهم ذريتهم بألف بعد على الجمع مع كسر التاء مع قراءته واتبعتهم بوصل وتجديد التاء مفتوح بعد الواو مع فتح العين وتاء المثنى فوقية ساكنة بعدها، ولا خطأ، بل كان عليه أن يضم التاء في كلمة ذريته على نافعل للفعل تبعته. ويقرأ ابن عامر ويعقوب يعني والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم، والذين آمنوا تبعتهم ذرياته. وكان الرجل يردد هنا هذا، وابن مسعود رضي الله عنه لا يقول ليس كذلك على مذهب طائفة من السلف، انهم كانوا يكرهون ان يقولوا اذا قرأ القرآن الكريم ليس كذا، خشية ان يكون ليس كذلك. وهذا باب الورع. يبقى إذن ظهر معنى يعني المراد، فجعل الرجل يرددها ويرددها ولا يقول ليس كذا، يعني المسعود ما يقول له ليس كذا من باب الورع يعني. نعم. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، من الله به على الذين آمنوا، أن ذريتهم، ولكن الذين اتبعوهم بإيمان ليست ذريتهم المنافقة إنما المؤمنون ولو قصرت بهم أعمالهم عن منازل الآباء، إلا أن الله يلحق هؤلاء بالآباء إكراما لهم. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلق إحسان أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عمله. انظر صلاح الآباء وفائدة صلاح الآباء بالنسبة للأبناء، سبحان الله. لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل بكامل العمل، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته، يعني منزلة الأب موجود لكن ذلك فضل الله يتمني. يبقى زاد الأب فضلا بأن ألحق ولده بأن حقده من غير حصول نقص للأبوين للتساوي بينه وبين ذلك. ولهذا قال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل شيء، أنقصناهم يعني. قال الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بها عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، قال: هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان، فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوا شيئا. وقال الحافظ الطبراني وساق بسنده عن ابن عباس أظنه عن النبي قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك، فيقول: يا ربي قد عملت لي ولهم، قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به. وقرأ ابن عباس: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يقول: والذي أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة وأولادهم الصغار تلحق بهم. وهذا رجع للتفسير الأول، فإن ذلك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد واختيار بن جرير. وقد قال عبد الله بن أحمد وسق بسنده عن علي قال: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات لها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في النار. فلما رأى الكراهة في وجهها قال: لو رأيت مكانهما أو لو رأيت مكانهما لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله فولدي منك، قال: في الجنة. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال: أخرج عبد الله في الزوائد وابن أبي عاصم السنة. والحديث قال عنه ابن الجوزي في جامع سنن كما في الكنز في استدي محمد بن عثمان: لا يقبل حديثه ولا يصح في تعذيب الأطفال حديث. وأنكره الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن عثمان وقال: محمد بن عثمان لا يدرى من هو، ففتشت عنه في أماكن وله خبر منكر ثم ساق الحديث. صحيح هذا في خبر منكر، لأن فيه الحكم على أولاد المشركين بالنار، الحكم على أولاد المشركين بالنار. نعم أولاد المشركين تلحق بأبائهم في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فأقوال عديدة لأهل السنة، أقربهما قولان: قول من يقول في الجنة وقول من يقول إيه بالامتحان. بالامتحان. ها يقول ابن كثير: هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأنبياء. هذا بقى اللي احنا نبحث عنه. طب هل العكس؟ يعني الأب هو الأنزل منزلة والابن أعلى منزلة، هل يا ترى الأب يلحق بالابن؟ قال: وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد صالح في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. إسناده صحيح ولم يخرجوا من هذا الوجه، ولكن له شهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الانتفاع بالدعاء والانتفاع بالأعمال الصالحة، لكن في المنزلة في الآخرة، إذا مع الدعاء وإذا وإذا إلى آخره، كانت منزلة الابن الأب أنزل من منزلة الولد. فهل يلحق كذلك الوالد بالولد؟ الآية: والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذه الآية، الذرية هي اللي تلحق بماذا؟ بالآباء. لكن هل الآباء يلحقون بالذرية؟ إن الانتفاع بالدعاء وكذا نعم، لكن في منزلة الآخرة. هل نقول بالقياس هنا ولا أمور الغيب ما فيها قيسة؟ هذه يتوقف يعني فيها. إذا كان في نص نعم، لا شك أن فضل الله عظيم، ولا شك أن رجاء ذلك يعني حاصل، لكن الجزم بهذا يحتاج إلى دليل. الجزم بهذا يحتاج إلى، شوفوا كده المسألة دي مذكورة. نعم.
قال تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها مرت بهذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. فقال الأعمش: في الصلاة؟ فقال: في الصلاة.
نعم.
قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عبد الوهاب عن جده عباد بن حمزة،
يعني أنا كانت تدعو مع الآية، ففيه مشروعية الدعاء إذا مر الإنسان بآية رحمة أو يتنع عذاب، وهذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. وهل يكون في الفريضة والنافلة أو يكون هذا في النافلة فقط؟ البعض خاص بالنافلة وقال لم يرد عن النبي إلا في النافلة، لكن نقول القاعدة العامة الذهبية هي أن ما ثبت في النافلة يثبت ماذا؟ في الفريضة، إلا لدليل يفرق. فكون هذا ورد في النافلة يكون في الفريضة ولا إشكال. كون هذا لم يرد عن النبي في الفريضة لا يمنع ماذا؟ لا يمنع مشروعيته، وقد وقع في صلاة النافلة. فما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل إيه؟ يفرق، كالقعود مثلا، فإنه وردت رخصة به في النافلة ولو كان مع القدرة، لكن أجره على النصف القائم. أما في الفريضة تبطل الصلاة إذا لم يكن عاجزا، تبطل الصلاة، كما في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عبد الوهاب عن جده عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو. قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو.
قال ابن كثير: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أقبلوا يتحدثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا، وهذا كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمره، لأن هذه بعد الشراب تنزعون فيها كأسا يعني من الخمر، لا لغو فيها ولا تأثيم بخلاف الدنيا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتناقشون ويتحدثون: تذكر يا فلان؟ تذكر يوم كذا وكذا؟ تذكر يوم أن كنا ويوم أن فعل بنا ويوم أن كذا؟ يتساءلون. قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه، فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. إن كنا من قبل ندعو أي نتضرع إليه فاستجاب الله لنا وأعطانا سؤلنا، يبقى نتيجة يا أخوان عمل قدموه. إن كنا من قبل ندعوه، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنه هو البر الرحيم. وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال وساق بسنده عن أنس قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان، فيجيء سرير هذا حتى يحادث سرير إيه هذا، يعني أنا اشتقت إلى فلان والجمع هذا كبير، فيجيء سرير هذا حتى يحادي سرير هذا فيتحدثان، فيتكئ هذا ويتكئ هذا فيتحدثان بما كان في الدنيا، فيقول أحدهما لصاحبه يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا. ثم قال البزار لا نعرف يروى إلا بهذا الإسناد، لكن الحديث طبعا فيه ضعيف كما قال الألباني ورحمة الله عليه في الضعيف. قلت وسعد بن النرار الدمشقي قال أبو حاتم هو مجهول، وشيخه ربيع بن صبيح قد تكلم في غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة في نفسه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي وسق بسنده عن مسروق عن عائشة أنها قرأت هذه الآية فمن الله علينا فقالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. قيل الأعمش في الصلاة؟ قال نعم. لكن شوفوا حديث دخلت على أسماء، حديث عباد بن حمزة دخلت على أسماء وهي تقرأ فمن الله عليه وقال عذاب السموم، قال فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو، قال عباد فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت. هل هذا ذكر أسماء هنا في وهم وأنها عائشة أو الذكر الأسماء؟ نعم
مسألة شفاعة الأبناء يعني
تمام.
قال إن الرجل يعني الإنسان المؤمن ولو أنثى لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا أي من أين لي هذا ولم أعمل عملا يقتضيه، وفي نسخة أن لي ولفظ لي ليس في خط المصنف فيقال أي تقول له الملائكة أو العلماء هذا باستغفار ولدك لك من بعدك، دل به على أن الاستغفار يحط الذنوب ويرفع الدرجات على أنه يرفع درجة أصل المستغفر إلى ما لم يبلغها بعمله، فما بالك بالعامل المستغفر ولو لم يكن في النكاح فضل إلا هذا لكفى. وكان الظاهر أن يقال الاستغفار ليطابق اللام في لي، لكن سد عنه أن التقدير كيف حصل لي هذا كيف حصل لي هذا، فقيل حصل لك باستغفار ولدك، وقيل إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الجنة سأل أن يرفع أبوه إليه فيرفع، وكذلك الأب إذا كان أرفع، وذلك قوله سبحانه لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.
أي بس ذكر القول يعني ما ذكر وقيل. نعم كيف واضح يا أمير إيه المقصود به؟ الذين آمنوا تعاتهم ذريتهم أولاده ومن بعده، الآباء ليسوا ذرية للأبناء يا أمير، أهلا هو الأبناء فيها إشكال، الأبناء ذري فيها إشكال أن يلحقوا بالآباء، يعني إيه صغار أو كبار؟ كل ما في إشكال خالص، صغار أو كبار ذرية عامة كل الذرية، لا صغار ولا كبار، لا ما في خلاف، لا ذرية عامة. نعم المبحث ليس هذا يا أمير، المبحث هل الآباء يلحقون بالأبناء على غرار لحوق الأبناء بالآباء؟ عندنا نص في لحوق الأبناء بالآباء الذرية، صغار كبار، ذرية قد تكون مباشرة من الإنسان أو من أبناء الأبناء أو من أبناء أبناء الأبناء، كل هذا ذرية. نعم يدخلون الدخول، ما في إشكال، ومن صلح ومن صلح يدخل عادي. نعم. ايه فيها ايه؟
انه سيكون في ميزان ابيه فترفع درجه ويكون معه.
يا اخي انت عارف احنا بنبحث في احمد بس خلاص، عايزين الاب بالابن. نعم.
الابن سيكون في ميزان ابيه فيرفع منه وان كان الاب اقل.
احتاج نص خاص. نعم.
قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص في قوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال: إذا قمت فقل سبحان الله وبحمده. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال: حين تقوم إلى الصلاة تقول هؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
نعم. قال ابن كثير: واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا، أي اصبر على أداهم ولا تبالهم، فإنك بمرأة منا وتحت كلاءتنا، والله يعصمك من الناس. هذا معنى فإنك بعيوننا. وكما قلنا، هل التأويل هذا يمنع إثبات الصفة؟ لا، ما يمنع إثبات الصفة، أي بمرأة منا بأعيننا، بمرأة منا بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي إلى الصلاة. قال الضحاك، أي إلى الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد روي مثله عن ربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وروى مسلم في صحيحه عن عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. ورواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد وغيره عن النبي أنه كان يقول ذلك، لكن طبعا الموقوف والصحيح على عمر. وقال أبو الجوزاء: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي من نومك من فراشك. واختاره ابن جرير. ويتأيد هذا القول بما رواه أحمد وساق بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي، أو قال: ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى تقبلت صلاته. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: سبح بحمد ربك حين تقوم، أي من كل مجلس. وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص: سبح بحمد ربك حين تقوم، قال: إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. إذن يكون حين تقوم يعني الصلاة، تقوم من النوم، تقوم من كل مجلس. وحمل هذه الآية على كل هذه المواضع هو الأقرب، الأقرب. كان النبي يذكر الله على كل أحيان، يبقى إذا قام من الصلاة يدخل في هذا، وإذا قام من النوم يدخل في هذا، وإذا قام من المجلس يدخل في هذا، فهو دائم الذكر. فسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم أي مقام من هذه المقامات. فالتعميم هنا ماذا؟ أولى. كلام. نعم. نعم أعد. في تفسيري أيوة وأدخلهم أبائهم وأزواجهم وذريته. نعم 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 جيد جيد. لكن الآية طبعا في الإدخال في دخولهم وأدخلهم من جد ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم هذا في الإدخال. في رفع الدرجات ورد في القرآن رفع درجات الذرية إلى الآباء، لكن يبقى أيضا حاجة إلى النص الخاص في رفع الآباء الأبناء، لأن الآية فيها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم هذا في الدخول أي هم في الجنة. اهتم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، يبقى استدل بالنص الخاص في ماذا؟ في الحق الذرية بالآباء، لكن الآباء بالذرية هذا يحتاج إلى النص الخاص. نعم.
القرطبي بينقل في رواية عن ابن عباس.
نعم.
قال وفي رواية عنه إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الآباء، وإن كان الأبناء أرفع درجة رفع الله الآباء إلى الأبناء، فالآباء داخلون في اسم الذرية كقوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وعن ابن عباس أيضا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال لهم إنهم لم يدركوا ما أدركتم، فيقول يا رب إني عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به. وقالت خديجة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين لي، سألت النبي الحديث فقال قال وما ألتنا وانتقل.
أول الكلام هات اللي قبله.
ويذكر الروايات عن ابن عباس في الآية. قال والقول الثالث.
طيب هات أقوال ابن عباس. اقرأ القرطبي تفسير من أوله والذي أمر اتبعته.
قال واختلف في معناه، فقيل عن ابن عباس أربع روايات، الأولى أنه قال إن الله لا يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل.
دي أول التفسير.
أول ذكر الروايات يعني.
لا هات أول التفسير، هات أول الآية تفسير الآية.
قال قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، قرأ العامة واتبعتهم بوصل الألف وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء، وقرأ عمرو واتبعناهم
وأتبعناهم
بقطع الألف وإسكان التاء والعين ونون
وأتبعناهم ذريتهم، إنما واتبعتهم ذريتهم في القراءة الثانية ذريتهم. نعم.
قال اعتبارا بقوله ألحقنا بهم ليكون الكلام على نسق واحد، فأما قوله ذريتهم الأولى فقرأها
بعد القراءات.
قال بعد القراءات واختلف في معناه، فقيل عن ابن عباس أربع روايات، الأولى أنه قال إن الله لا يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه.
نعم.
وتلا هذه الآية ورواه مرفوعا النحاس في الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله.
الإنسان يتمنى أن يجد الحكم في لحاق الآباء بالأبناء، لكن يتمنى أن يجد النص لذلك، لأن مثل هذه الأمور غيبيات إنسان ما يقطع ويجزم. نقول نرجو، لكن القطع والجزم كما نقطع في إلحاق الذرية بالإيه بالآباء لا يكون إلا بنص. نعم. فنرجو أن نجد يعني أو كلام للعلماء. نعم.
وإن كان لم يبلغها بعمله لتقر بهم عينه. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. قال أبو جعفر فصار الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يجب أن يكون، لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعله، وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. قال الزمخشري فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم وبمزوجة الحور العين وبمؤنسة الإخوان المؤمنين وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم. قال عن ابن عباس أيضا أنه قال إن الله لا يلحق بالمؤمن ذريته الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان. قال المهدوي والذرية تقع على الصغار والكبار، فإن جعلت الذرية هاهنا للصغار كان قوله تعالى بإيمان في موضع الحال من المفعولين، وكان التقدير بإيمان من الآباء. وإن جعلت الذرية للكبار كان قوله بإيمان حالا من الفاعلين. القول الثالث عن ابن عباس أن المراد بالذين آمنوا،
يعني الذي يقول الذرية تكون بالصغار، أما الكبار فلهم الحكم الخاص، ما عادوا الذرية صاروا مستقلين. لكن نقول يعني هذا خروج عن الظاهر. نعم.
قال القول الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار، والذرية التابعون. وفي رواية عنه إن كان الآباء أرفع درجة،
أن المراد
بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار والذرية التابعون.
عجيب هذا التفسير، سبحان الله. والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم، يعني المهاجرون والأنصار والذين تبعون بإحسان. نعم.
وفي رواية عنه إن كان الآباء أرفع درجة من رفع الله الأبناء إلى الآباء، وإن كان الأبناء أرفع درجة رفع الله الآباء إلى الأبناء، فالآباء داخلون في اسم الذرية كقوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه، وذكر الحديث، ثم ذكر حديث عائشة.
يعني هذا يبقى وجه مروي عن ابن عباس، وجه مروي عن ابن عباس، لكن يحتاج إلى تحقيق في إسناده. هات ابن الجوزي ذكر الوجه هذا ولا لا؟ ما
الشيخ ابن عثيمين يعني يقول الذرية لابد أن يكونوا تبعا للأب.
إيه هذا كلام الشيخ عثيمين لكن ليس بصحيح، هذا خرج عن الظاهر. نعم.
سورة النجم.
نعم.
فضلها قال حدثنا يحيى.
نعم.
كلام سيد المسير.
كلام
سيد المسير من الجوزي.
أيوه.
قال واختلفوا في تفسيرها على ثلاثة أقوال، أحدها أن معناها واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم من المؤمنين في الجنة وإن كانوا لم يبلغوا أعمال آبائهم، تكرمة من الله تعالى لآبائهم المؤمنين باجتماع أولادهم معهم. وروى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. والثاني واتبعتهم ذريتهم بإيمان أي بلغت أن آمنت وألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان. وروى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال الضحاك. ومعنى هذا القول أن أولادهم الكبار تبعوهم بإيمان منهم، أولادهم الصغار تبعوهم بإيمان الآباء، لأن الولد يحكم له بالإسلام تبعا لوالده. الثالث وأتبعناهم ذريتهم بإيمان الآباء فأدخلناهم الجنة، وهذا مروي عن ابن عباس أيضا.
والثالث
وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآباء فأدخلناهم الجنة، وهذا مروي عن ابن عباس أيضا.
نعم.
سورة النجم فضلها قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أول سورة قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم. قال تعالى
قال في حاشية ولعل المراد أول سورة أنزلت فيها سجدة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. نعم. نعم.
ق قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلتي رفرف ملأ ما بين السماء والأرض.
نعم قال في حاشية الرفرف ما كان من الدباج وغيره رقيقا حسن الصنعة وسنده صحيح وأخرجه أبو يعلى في المسند بلفظ قريب منه بالإسناد نفسه وأخرجه ابن جرير في جامع البيان إلى أن قال إلا أن في وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصحح شيخ الألباني في صحيح سنة جامع الترمذي إلا أن فيه قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى بدلا من فأوحى إلى عبده ما أوحى وفي كذلك في حلة من رفرف بدلا من حلتي رفرف. قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى وقد رأوا نزلة أخرى قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورتي التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وهذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية هي في الرؤية الأولى لنبينا صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية وقد كانت في الأرض في بداية بعثته كما جاء في حديث عائشة السابق عند مسلم مرفوعا أنه قال منهبطا من السماء سادا عظم خلقي ما بين السماء والأرض. وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم ثم فطر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. الحديث أخرجه البخاري. ولهذا قال تعالى بعد ذلك في سورة النجم ولقد رأه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وهي الرؤية الثانية في ليلة الإسراء. وهذا هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما سبق وابن مسعود كما مر وأبي ذر وأبي هريرة. وعلى هذا يكون معنى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى أي فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وهذا الأشكل يعني البعض قال بأنه الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرنه على ما يرى ولقد رأه نزلة أخرى. فالبعض فسر قربه من الله سبحانه وتعالى إنما هو من جبريل فيكون قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم أي فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح. فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى أو فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل. وهذه الرواية في بيان المراد بالرؤية الواردة في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وبيان الإبهام في قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا هو الصحيح الذي ذكر هذا هو الصحيح. نعم
نفع الله بكم شيخنا. هذا سائل يسأل كيف نفهم إلحاق الذرية بدرجة آبائهم والآباء بدرجة أبنائهم في قول مع العلم بأن أهل الجنة درجات وهذا معناه أنهم يكونون في درجة واحدة أو يصيرون إلى درجة واحدة.
أخبرت هذا أنت أخبرت أن أهل الجنة درجات كل واحد له درجة بأي دليل أخبرت أن الجنة درجات بماذا بالدليل. تمام وأخبرنا أن الذرية تلحق بالأباء بإيه بالدليل. إذا لا يعارض هذا الدليل هذا الدليل. إذا كل واحد له درجاته إلا الأبناء يكرمهم الله في رفع درجاتهم إلى الآباء بس ما في تعارض. أنت تحتج على نص بنص تقول لأن الجنة ورد أنها درجات وكل واحد له درجة. طيب جيد هذا بإيه بالنص. طيب وقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم يعني ما أنقصنا من ألحقنا به وإنما تفضلنا عليهم بالحق ذريته. يبقى هذا رفع لدرجته وليس إنقاص لدرجته وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تنشيطا للأباء على أن يحثوا الأبناء على الإيمان حتى يلحق بهم ذريتهم في الآخرة. فهذا فضل الله عز وجل يكون ده استثناء. نعم وبالتالي لا تعارض.
نعم. استشكله الشيخ ابن عثيمين.
اي نعم.
ويقول لأننا لو قلنا كل واحد يلحق بأبيه ولو كان له أزواج أو كان منفردا بنفسه لكان أهل الجنة كلهم في مرتبة واحدة، لأن كل واحد من ذرية من فوق، لكن المراد بالذرية الذين كانوا معه ولم ينفردوا بأنفسهم وأزواجهم وأولاده.
هذا أيضا تحكم داخل في الذرية، داخل في الذرية، ولكن قد يكون لأنه لا يفرق، ولهذا احنا ما سبق من التفسير أن هذا يعود إلى الصغار وهذا يعود أيضا إلى الكبار. الصغار هذا باتفاق، ليه؟ لأنهم تبعوا للأباء فلم يحقون، لكن الكبار كذلك الكبار، لأنه فرق، لا فرق. الله قال والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان، لكن قد يكون الذرية التي قد تكون مباشرة أو هو سبب في استقامتها أو إيمانها أو كذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زرج عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح.
نعم.
قال تعالى: ولقد رآه نزلة
أخرى. وهذه الصورة خلقها الله عليه له 600 جناح. نعم.
قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى.
مر معنا الرواية كل جناح سد الأفق. نعم.
قال تعالى: ولقد
وجاء سد الأفق. نعم.
قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. قال: حدثنا علي بن مسر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبريل.
نعم.
قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى ربه.
نعم، والصحيح الأول. نعم.
قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال: حدثنا أبو جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة
لكن النبي رأى ربه، يعني رأى نورا، ولكن لم يرى ربه سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم قال: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، وقال نور أن أرى. وليس في طريق ابن عباس في إثبات رؤية الرب أنه قال رأى بعيني رأسه، إنما رأى ربه يعني رأى نورا، وجاء أيضا في رواية بفؤاد. نعم.
قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال: حدثنا أبو جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين.
أيوة تمام.
قال تعالى: عند صدرة
رأى رب مطلق قيل بماذا؟ بفؤاده. نعم.
قال تعالى: عند سدرة المنتهى قال: حدثنا أبو خالد عن يحيى بن ميسرة عن عمرو بن مرة عن كعب قال: سدرة المنتهى ينتهي إليها أمر كل نبي وملك.
نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان
يعني سمة المنتهى لماذا؟ قال: ينتهي إليها أمر كل نبي وملك. قال ابن كثير رحمه الله: هل ذكر السدرة؟ نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن قهيل عن الحسن العراني عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه في قوله سدرة المنتهى قال: صبر الجنة يعني وسطها، عليها فضول السندس والاستبرق.
نعم.
قال تعالى: عندها جنة المأوى. قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت كعبا ما سدرة المنتهى فقال: سدرة ينتهي إليها علم الملائكة، وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علم. وسألته عن جنة المأوى فقال: جنة فيها طير خضر ترتقي فيها أرواح الشهداء.
نعم.
قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى.
وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى في هذا المقام العظيم، ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن عباس ما ذهب يمينا ولا شمالا، ما زاغ البصر، وما طغى ما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، في الثبات فما ذهب يمينا ولا شمالا، والطاعة ما طغى، فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطي. وما أحسن ما قال الناظم، رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها. نعم.
قال تعالى
هذا معنى جيد من ابن عباس رحمه رضي الله عنه، ما زاغ البصر وما طغى، ما ذهب يمينا وشمالا، هذا معنى ما زاغ البصر. وما طغى يعني ما جاوز ما أمر به. قال ابن كثير وعلق على هذا، فهذا إيه؟ صفة عظيمة، هذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطي. وما نعم.
قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما يخرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض. إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال فأعطي ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته المقحمات.
لكن جاء في رواية لما أسري برسول عند أحمد، لما أسري برسول انتهى بها السدرة المنتهى وهي في السماء السابعة. نعم، وهذا الصحيح، هذا سياق. قال عند السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليه ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال وأعطي رسول الله ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمتي المقحمات، انفرد به مسلم. نعم.
قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال تعالى الذين
فائدة بقى ذكرها ابن كثير ولقد رأى من أطرهم. شوف فوائد يا أخوان، والله هذه فوائد سبحان الله، كأننا نجول في العلم كله بسبب هذا التفسير سبحان الله. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يقول ابن كثير كقوله لنريك من آياتنا، أي الدل على قدرة عظمته. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع، الرؤية للرب لم تقع، لأنه قال قد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس، بل ولكان هذا أعظم منا، لأن الموقف موقف ماذا؟ بيان منة الله، فيكون بأعلى شيء. ولهذا لما ذكر الله الخيل والبغال والحمير تركبها وزينة، استشكل بعض وقال إذن الخيل لا تركب، لأن الله ذكر ماذا؟ لتركبها وزينة، لا تؤكل، أقصد الخيل لا تؤكل، واستدلوا بأن الله ذكر هنا ماذا؟ لتركبوها وزينة، وألحقها بماذا؟ والخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا تؤكل، إذن الخيل مثلها. والله بين فضله فيها فقال ماذا؟ لتركبها وزينة. لكن هذا في معرض النص، نحرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فرسا. طيب ما تأويل لتركبها وزينة؟ ذكر أعظم المنة في هذه، لأن الخيل وإن كانت تؤكل إلا أن ذلك ليس مشهور، ولذا تقول أسماء نحرنا فرسا على عهد الرسول، كأن شيء خارج يعني عن المعتاد. ففي معرض المنى يذكر ماذا يا اخوان؟ ابرز الشيء واعلى ما يكون فيه. يعني حينما مثلا انا اتي ابين منة مثلا لو ابن باز دعاني الى بيتي واكلت وشربت، او مثلا اخرج لي مرة مثلا تأشيرة الى الحج او الاخيره، وجيت انا اصف ابن باز باعلى شيء او ابين فضل ابن باز، اقول والله لا افضل من لقد جاء لي بتصريح الحج، اقول هذا ما رأيت اعلم منه، ما رأ تذكر اعلى شيء معروف، هذا معروف. واحد يجي يشوف عروسة مثلا وجاءت فيها صفات عظيمة جميلة، لكن يذكر ايه؟ والله انا رأيت امرأة سبحان الله يعني شوية عصير يا اخي جبت لي عصير ما شربته في حياتي، احد يقول هذا؟ يعني لأجل هذا ستتزوجها ان عصيرها جيد؟ فدائما في معرض منا يذكر الاعلى. فلو كان النبي قد رأى رب، يبقى الاولى ذكر الرب ولا ذكر ايات الرب؟ ذكر الرب. بهذا استدل أهل السنة والجماعة. ثم إن الله ذكر أيضا في أول سورة الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لما كان الإسراء ثابتا من إلى ذكره الله في معرض المنى. فلو كان قد رأى النبي ربه لكان هذا أعظم منه، ويؤكد أنه يكون أعظم منه أن نبيا ما رأاه، فيكون هذا من خصوصيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها دون الخلق، فإنه ما أحد رأى رب، لأن النبي قال فإنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، يبقى ده استثناء عظيم تفرد به النبي دون الخلق، لكن لم يذكر هذا. لهذا يقول ابن كثير وبهتين أتين استدل من ذهب من أهل السنة إلى أن رؤية تلك الليلة لم تقع. ثم قال ابن كثير وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحانه، وقد قال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن مسعود أنه قال إن محمد لم يرى جبريل في صورته إلا مرة، أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق، وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به وقوله وبأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى آخره، فلما أحس جبريل ربه عز وجل عاد في صورته وسجد. نعم.
قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلمة قال أخبرنا يونس عن الحسن في قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم قال علم الله من كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى ما هي صائرة.
نعم.
قال تعالى وإبراهيم الذي وفى
بل ذلك كله في كتاب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عن سعيد بن جبير وإبراهيم
طيب
الذي
إلا اللمم اجتمت وليلة وحش إلا اللمم ما معنى اللمم؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أي لا يتعاطون المحرمات والكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم أو يغفر لهم ويستر عليهم كما قال تعالى في الآية الأخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وقالها هنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلى اللمم أي ولكن اللمم لأن اللمم ما يصح استثناء من الكبائر حيث أنه ماذا الصغائر. قال أحمد وثق بالسند عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزين العينين النظر وزين اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أخرجه في الصحيحين. وقال علي بن أبي طالب عن العباس إلى اللمم إلا ما سلف وعن مجاهد إلا اللمم الذي يلم بالذنب ثم يدعه. وعن ابن عباس هو الرجل يلوم بالفاحشة ثم يتوب. نعم.
قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عن سعيد بن جبير: وإبراهيم الذي وفى قال بلغ ما أمر به.
نعم. وإبراهيم الذي وفى بلغ ما أمر به. وإبراهيم الذي وفى يعني في البلاغ. نعم.
قال تعالى: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون.
قال في حاشية: قال ابن كثير وقال الثوري بلغ جميع ما أمر به. قال قتادة: وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول يختار ابن جرير. هو وفى بكل شيء، أشمل الدعوة وأشمل ما أمر به وأشمل كل شيء. نعم.
قال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون.
وهذا مثل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نعم.
قال تعالى: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. قال وكيع عن زياد بن أبي مسلم عن صالح أبي الخليل قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا أو مبتسما منذ نزلت. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.
الله أكبر. قال: وهذه الآية إنكار عن مشكين في السمعين من القرآن وعرضهم وتلهيهم عنه، والضحك المنكر فيها الذي يكون استهزاء وسخرية بالقرآن الكريم. أما الضحك الذي يكون فرحا بأمر حسن أو الذي يكون في بعض المواقف الطريفة وليس فيه استهزاء وسخرية بأمر أمور الشريعة وليس سبوه كذلك أمر من كره الإسلام فليس به بأس. نعم.
قال تعالى: وأنتم سامدون. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة: وأنتم سامدون. قال: هو الغناء بالحميرية.
نعم. ولهذا ذكروه من أدلة تحريم الغناء، من أدلة تحريم الغناء. قال ابن كثير: قال سفيان الثوري في قوله وأنتم سامدون عن أبي عن ابن عباس قال: الغناء هي يمانية، أسمد لنا غني لنا. وكذا قال عكرمة. وفي رواية عن ابن عباس: سامدون معرضون. وكذا قال مجاهد وعكرمة. قال حسن: غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين علي. وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون. وبه يقول السدي. نعم.
سورة القمر.
نعم. ينوي على ماذا؟ اي نعم. نعم. ايه هو نعم هو الاقرب لنا في السبع كما رجح القاضي وليس في السادسه السدره. نعم. نعم. نعم.
سوره القمر. قال تعالى: اقتربت الساعه وانشق القمر. قال محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن قال: قام حذيفه بالمدائن فخطب فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بالفراق، ألا وإن المضمار اليوم، وإن السباق غدا، وإن الغاية النار، وإن السابق من سبق إلى الجنة.
وكل ما آت فهو قريب. اقتربت الساعة، وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم علم اقتراب الساعة، لأنه من العلامات إذ لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. نعم.
قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال حدثنا
وانشق القمر، هذا إشارة إلى الآية المعروفة في انشقاق القمر إلى فرقتين كما جاء في الأحاديث. قال ابن كثير: وانشق القمر، قد كان هذا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. قد ثبت في الصحيح عن مسعود وقال: خمس قد مضين: الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أي انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. نعم.
قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود فذكر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر؟
لعله متذكر، يعني يكون الأصل في القراءة متذكر بالذال ثم قرأها بالذال. نعم. قال في الحاشية: السند صحيح وأخرجه أبو خليفة الصحيح من طريق أبي أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق به وزاد في آخره مثل قراءة العام. ومسلم رحمه الله في الصحيح من طريق زهير: حدثنا أبو إسحاق به وفيه مدكر دالا. وهذه الرواية في القراءات. نعم، يعني بالذال والدال. نعم.
قال تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن أبي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سيهزم الجمع. قال: كان ذلك يوم بدر، قالوا نحن جميع منتصر، فنزلت هذه الآية.
نعم.
القمر يا شيخنا مكية؟
نعم. قال:
القمر مكية.
سيهزم الجمع. قال: كان ذلك يوم بدر، قالوا نحن جميع منتصر، فنزلت هذه الآية. قال: وسنده حسن، وأخرج كذلك نحو من طريق الربيع عن أبي العيب سند قوي. ويشهد لهما ما أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عكرمة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيدي فقال: حسبك. فخرج ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. والصواب أن هذه الآيات نزلت في مكة كما أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عكرمة قال: لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت تأويلها يومئذ. وأخرج البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولعل قراءة النبي لها يوم بدر من قبيل الاستشهاد بها والإخبار بتأويلها، يعني ليس إيه النزول وإنما الاستشهاد. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال مخبرا عنهم: أم يقولون نحن جميع منتصر، أي يعتقدون أنهم مناصرون بعضهم بعضا، وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء، يعني احنا عزوة، احنا جمع ينصر بعضنا بعضا. قال تعالى: سيهزم الجمع، لأن كل جمع على معارضة الشريعة ومعارضة المؤمنين فهو إلى زوال، لأنه أي جمع فالله عز وجل قدير على ماذا؟ على تفكيكه. وهذا أمر مشاهد يا أخوان، سبحان الله، هذا أمر مشاهد. تجد الجمع القائم على الباطل يتفرق، بل يعادي بعضهم بعضا مهما كان. نعم سيحصل اجتماع وقد يحصل بقوة وكذا ابتلاء للمؤمنين وابتلاء لهم، ثم بعد ذلك يقولوا إلى ماذا؟ يقولوا إلى زوال. يعني قد تجد هذه البلدة الكبرى أو ما يسمونها بالقوى العظمى مع القوى العظمى على الإسلام وعلى كذا، ثم يعودون بعد ذلك ماذا؟ يضرب بعضهم بعضا ويبيد بعضهم بعضا ويبيد بعضهم بعض. سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي سيتفرق شملهم ويغلبون. قال البخاري وسق بسنده عن ابن عباس أن النبي قال وهو في قبة له يوم بدر: أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك؟ فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم.
قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. فهذه الآية في إثبات مذهب أهل السنة الجماعة في الإيمان بالقدر، وأن كل شيء خلقناه بقدر، دل هذا على أن كل شيء قد سبق به علمه سبحانه وتعالى وكتبته له، فالله علم وكتب، والخلق صائرون إلى ما كتب، ردا على من قال بأن الله لا يعلم عن شيء إذا وقع، ردا على من يقول بأن الله عز وجل ما قدر المعاصي ولا قدر السيئات إنما العبد فاعل لذلك. قال ابن كثير في قوله تعالى يوم يسحبون إلى النار في النار على وجوههم، أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار، وكما كانوا ضلالا سحبوا فيه على وجوههم، لا يضرون أين يذهبون، ويقال لهم تقريعا وتوبيخا ذوقوا مس سقر. وقولوا إن كل شيء خلقناه بقدر كقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهذا، أي قدر قدرا وهذا الخلائق إليه ليس جبرا هذا، ولهذا لا تجد الجبر هذا في ألفاظ القرآن والسنة. الجبل نعم جبر الله كذا نعم، ولكن الله عالم ما العباد إليه صائرون، وما هم مختارون، وكتب ما يختاره الإنسان، فالله قدر قدرا وهذا الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها، ورد بهذه الآية وبما شكل من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. واحد يقول إخوان يعني كيف معلوم هذه القرون المفضلة كيف ينبت فيها ويبزغ فيها أئمة الضلال؟ شيعة وجدوا، قدرية وجدوا، خوارج وجدوا، وأنتم تقولون يا أهل السنة أن السنة إذا كانت ظاهرة وكذا وكذا فإن أهل البدع يكبتون وأهل البدع لا يكون، وإنما البدع دي تظهر مع الجهل. نقول تقوى مع الجهل، ترفع عقيرتها مع الجهل، أما الظهور فقد يظهر هؤلاء حتى في عهد رسول الله، لكن ظهور ماذا؟ ظهور القول بمعنى أن نباته ووجوده، لكن ليس علوه. ولهذا لا قائمة لفرقة من هذه الفرق على عهد أصحابه، ولعل هذا من رحمة الله لنعلم كيف نفعل وكيف نجاهد، فإن الله سبحانه وتعالى أبى بحكمته إلا أن يوجد كل شيء في عهد النبي والصحابة. جهاد بالسيف والسنان للمشركين، لأهل الكتاب، لمرتدين، لبغاة، طب وماذا؟ عسى أن أضع سيفي، أنا أضع سيفي متى يا إخوان؟ إما في قتال المشركين، إما في قتال أهل الكتاب، إما في قتال المرتدين، إما في قتال بغاة، صح ولا يا إخوان؟ متى أضع سيفي؟ فلي قدوة في الصحابة، نرجع إلى الصحابة. طيب، والجهاد بالحجة والبيان، ظهرت الفرق لنعلم كيف نتعامل مع الفرق، هجر هجر، تحذير تحذير، قتال قتال، إذا صارت لهم الشوكة والمنعة قاتلناه. كل هذا حصل في عهد الصحابة، حصل والحمد لله، ليس لهم رأس وليس لهم ظهور بحجة، لكن عرفنا كيف نتعامل، كيف نتعامل معه. ولهذا كان هذا الأمر أمرا محكما، ولا يستطيع مبتدع أن يلج إلى هذا الشيء. تحذير من المبتدع عليه النهار تحذر وذكر أسماء، يا رجل اسكت لسه نائم، ذكر أسماء، ذكر أسماء، ذكر أسماء. تعال يا رجل فيه سيف، مش ذكر أسماء فقط، تعال يا رجل فيه سيف، يا رجل حصد الصحابة هؤلاء حصدا، كما قتلوا الخوارج المارقين والنبي صلى الله عليه وسلم يشجع على قتالهم وقتلهم. طوبى لمن قتلهم وقتلوا، لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد. لسه انت واقف عند مسألة الرد، ذكر الاسم لسه نائم، أنت جاهل. بل إنهم قاتلوهم وقتلوا أهل البدع والأهواء. نعم، فهذه من حكمة الله يا أخوان، أن تظهر القدر يفعله الصحابة والخوارج والشيعة، رؤوس البدع ظهرت في عهد الصحابة. أيشكل علينا الإخوان المسلمون؟ أيشكل علينا جماعة محمد إلياس الملهم النائم؟ أيشكل علينا جماعة البرهامي؟ ما يشكل علينا رائحة مبتدع، فضلا عن مبتدع، فضلا عن جماعة. ثم جاء التابعون فتمموا وكملوا، وما انتهت القرون الثلاثة المفضلة إلا وانتهى كل شيء تطبيق عملي، وإلا الدين تام كامل والحمد لله يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التطبيق العملي عظيم. ولهذا أهل الزيغ والضلال يذهبون إلى الوقائع المشكلة التي من جهة قد لا تثبت، أو الثابتة وليست نصا في المسألة، أو الثابتة وهي نص ولكنها الزلة. إنما الواقع الثابتة المحكمة فلا يعرجون عليه. يعرج على ابن عمر وابن عباس والدنيا كلها لما تنكر الحسين، ولا يعرج على الحسين؟ شوفوا يا اخوان خلي بالكم، الدنيا عنده، صحابة عنده، لكن ما عرف منهم إلا حسين. طب عرف الحسين في مبدئي ولا في نهايته؟ لا، عرف الحسين في مبدئي. شوفوا أهل الزيغ والضلال ما يأتون على قول الصحابة في الإنكار، هذا واحد، ولا يأتون إلى قول الحسين في الرجوع، اثنين، ولا يأتون إلى صفة خروج الحسين إلى الكوفة، ثلاثة. ولهذا أخذوا الواقعة فقط وبعدين وضعوا له العنوان من عندهم. عارفين عناوين مقاطع اليوتيوب؟ تلاقي العنوان حاجة والإيه والمحتوى حاجة تانية. ما هو اشترك في القناة وخلاص، هشترك في القناة ازاي؟ لازم أن تفتح الموضوع، تفتح أي عنوان هتقول يا كذاب، هو اصلا هم اصلا الذين يتبعونهم الرعاع، بس كذب ده، يقول ده فنان، هذا ماهر. نفس المسألة، يأخذون واقعة ويضعون العنوان من عنده، الخروج على الحاكم الظالم قول عند السلف، واحد بقى ابن عبد السلام اللي طف ب ب ب ب ب بالمحاضرة مصر كلها، اول مرة واحد ابن عبد السلام يرد على حد، أول مرة يرد على أحد، يوم يرد على مين؟ على أهل السنة. فرحان جدا، لأن ما حدش بقى استطاع أن يتكلم في المسألة اللي هو، حتى قال واحد ممن كان يمشي معه ينفق عليه لكن تاب الحمد لله وتركه، قال له يا شيخ وحيد وإحنا ما ورانش غير المحاضرة ديت، كيف ترد على مدخلي؟ كان مبسوط جدا، انتخابات، خروج، اسمها إيه ال أحزاب، المهم في النهاية هذا المدخلي رجل الحمد لله اقتنع بعد ما ناقش مناقشة طويلة وبعدين صفحها والحمد لله. هو كده أصلا حتى طول عمره وحيد يجي يعمل مناظرات كده افتراضية، فورته الله في هذه المناظرة بل افترضها مع مدخلي. طيب ايه علاقة واقعة الحسين بالخروج على الحاكم الظالم؟ انا نفسي اعرف سواء خط الحسين صوب الحسين ايه العلاقة بين هذه وبين خروج الحاكم الظالم. الحسين خرج على يزيد لكونه حاكما ظالما، فلظلمه نزع يدا من طاعه وخرج عليه، يبقى هذه نقول نص في المسألة، وبعد ذلك نقول اخطاء الحسين وتاب الحسين. ما هي طرود ما يخرج وصيب؟ إذا الوقائع هذه يا أخوان إما أنها غير ثابتة، أو ثابتة وليست نص في المسألة، أو ثابتة وهي نص في المسألة لكنها زل. مهما كانت هذه الوقعة لفاضل، فأبى الله إلا أن يتمم الدين عملا فيما يقع من نوازل، وعلما ب نهاية القرون الثلاثة المفضلة. احنا نعيش الان على ماذا؟ على علمه. كيف التعامل مع البدع؟ ها؟ كيف التعامل؟ افتح باب السلف تعام. هل يهجرون؟ افتح باب الهجر. هل يعاد مرضاهم؟ افتح. ادخل بس دلوقتي على النت اللي هو الحاوية، يعني شبه الحاوية، واكتب بس كلمة هجر السلف لمبتدع، عيادة المبتدع، ها؟ الزواج من المبتدع، قتل المبتدع، سجن المبتدع، قتال هكذا، هات اي حاجة. السلف انتهى مدة المسألة. كل مواجهة بسيف وسنام او حجة وبيان، كل مواجهة قائمة على الكتاب الهادي والسلف الناصر تمت، ولكن لا يبصرها الا من هداه الله، ولا يهدى إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. هذا أمر معروف مقرر. السلفية انتهت، سافية بموت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. ما أنا عليه لهم وأصحابه، أبلغ وصف ما أنا عليه لهم وأصحابه. ولعل هذا السر وأصحابي، لأن هذا تم به الأمر عمليا. النبي ما قتل مرتدين ولا قتل بغاة ولا قاتل هؤلاء، ما قتل مبتدعا كل هذا تم والحمد لله. لهذا لابد من فهمهم، أي ما تقرر عندهم أنت سلفي. كلمة جميلة، كلمة جميلة يا الله. أنت سلفي يعقوب؟ هل أنت سلفي؟ لا، أنا يقول عنك أنك سلفي، هم يقولون، لكن أنا أقول لست سلفي. محاورات، يعني في النهاية يعني أنت من دخلك ما أنت سلفي؟ لا سلف. يعني أنت من دخلك إيه؟ سلف. دخلك من دخلك ومن خارجك ومن فوق يديك ومن فوقك ومن تحتي ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك سلفي. أنا سلفي، سين لام فاء ياء، سلفي منهج، سلفي اتباع، أيوة سعادة المستشار، أيوة يا من وراك، أيوة يا دنيا أنا سلفي سلفي. لكن اعرفوا ما السلفية، ما السلفية، أفهمكم ما السلفية. ليست السلفية برهاما ولا السلفية حوينيا ولا السلفية عدويا ولا هذه باب سلفية، هذه رؤى شخصية. ما بسلفية، السلفية ما أنا عليه يوم وأصحابي. هل أحد مسلم يرفض؟ أنت سعادة القاضي ترفض؟ ترفض أن تكون على مكان علينا وأصحابه؟ لا لا أرفض، بس في أنت عارف؟ أيوة عارف، تمام. نتكلم في اللي احنا عارفينه دول بقى، نتكلم في مرام، نتكلم في القاعدة. سلفية جهادية، سلفية تكفيرية، ما نعرف سلفية جهادية وتكفيرية لا، سلفية سنية، سلفية ما انا عليه لهم اصحابي بس، هذه سلفية. احنا ما في تقتيل عندكم ولا تكفير؟ لا في تقتيل وفي تكفير. ليه ما في تكفير؟ في تقتيل وتكفير، لكن لمن وما الدليل؟ انت يا سعادة القاضي ما عندك تقتيل؟ انتوا ما تقتلون؟ لا نقتل. طب تقتلون عباد الله؟ لا احنا نقتل بحق، واحنا بنقتل بحق. ما عندكم تكفير؟ ما في كفار؟ لا في كفار. طيب واحنا عندنا كفار؟ لكن لمن؟ فأبلغ الدنيا أننا سلفيون. أيوة سلفي، سلفي يا صوفي. أنا سلفي، أنا سلفي يا صوفي. سلفي ما أنا عليه المصحاب. أنت صوفي بقى على ما كان مين؟ ما كان النبي، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي دفن في مساجد المسلمين، أو النبي الذي قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصاروا في تلك الصور. أنت على ما كان عليه النبي والصحابة؟ أي قبر كان في مسجد على ما كان عليه النبي والصحابة؟ أي قبر؟ أي مولد كان لعارف بالله كما تقولون على عهد النبي والصحابة؟ هذه الله الدليل، هذه الدليل على أن هذا كان عليه النبي والصحابة. أنت يا أشعري على ما كان عليه النبي والصحابة؟ أين الله في السماء وأنت تقول ليس في السماء؟ أصلا يعني معناه جايبه منين هذا معناه؟ أين الله يعني أين ملكوت الله؟ منين جايبه أنت هذا؟ منين جئت؟ طب وأمنتم من في السماء؟ ها؟ طب أين الله؟ أين ملكوت الله؟ طب وأمنتم من في السماء؟ يعني العلو، وأنت بتثبت علو الذات؟ لا علو الصفات. طب فصلت ليه؟ طب النبي عرج به إلى فين؟ إلى أرضنا أو إلى سماء؟ افتح مسلم شوف حديث الإسراء والمعراج وتجاوز النبي للسماوات في سدرة المنتهى. صلاة فوت على النبي فين؟ فأنت سلفي، فالسلفية تامة المبنى، تامة المعنى، تامة الألفاظ، تامة الفهوم. سلفي ما في اجتهاد، سلفي اتبعوا ولا تبتدعوا. انا سلفي يبقى خذ من، طب بس ممكن اخذ بفهمي؟ لا، فهم السلف، فهم السلف ممكن انت تدعيه وانا ادعيه، صح. لهذا لابد ان نرجع الى مصادره، دواوينه. هذا فهم السلف، نرجع الى مصدره، مصادره ودواوينه، نرجع الى ذلك. اختر بقى حينئذ اذا اتفقنا على هذا، اختر ما شئت، اختر ما شئت، صل سنة، إبانة، شريعة، ما شاء الله تبارك الله. إلى اليوم مطابع ايه تدفع أشياء عجيبة يا إخوان، والله لو أنك تتابع الكتب وطباعة الكتب واستخراج مخطوطات ما استخرجت من قبل، ما يمكن تستطيع أبدا أن تتابع هذا ولا أن تحصي هذا. عجيب. يعني الواحد سبحان الله يقلب النظر ويشوف، يعني محتاج كتاب يشرح ويهيئ لأنه خلاص كده، يعني احنا لملمنا تجد هذا يأتيك، يلا خد كتاب هذا نزل، ما شاء الله ده اعتقاد فلان، كتاب هذا نزل ما شاء الله الرد على هذا، كتب الحمد لله دواوين. فعلما لا ترجعون إليه؟ لما؟ فهذا والله الحمد والمنة الحكمة في أن كل هذا ظهر في عهد الصحابة، حتى نعلم والتابعين وتابعته، حتى نعلم يا أخوان كيف نتعامل مع كل هؤلاء. ولهذا لما يجيك واحد بتكلمك يكلمك في مسألة يعني ذكر المبتدعة أو تحذير المبتدعة بالأسماء، ده انت الأمة حكمتك لما فرحت في موت مبتدع. ازاي تفرح في مسلم؟ ما شاء الله تفرح في مسلم، يا ريتك فرحت في شارون ولا حاجة ولا. قال ابن كثير. ورد بهذه الآية وبما شكل من آيات وما ورد في معناها من الحديث الثابتات على فرقة القدرية الذي نبغوا في أواخر عصر الصحابة، وقد تكلمنا عن هذا المقام مفصلا وما ورد في من الحديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله، ولنذكرها هنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة. نعم.
سورة الرحمن.
نعم.
قال فضله.
يكفي. أقفل سورة الرحمن. حقيقة التفسير هذا عظيم يا أخوان، سبحان الله. يعني المباحث هذه تحتاج بس من يعني يجمعها ويعنون لها ويضع لها رؤوسها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.